خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار اطرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 85 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان ولازلنا بحول الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة فنحن نتحدث عن الدين كله في هذا البرنامج العظيم جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم تحدثنا في اللقاءات الطويلة الماضية عن صلاة الجنائز وعن أحكام الدفن وانتهينا عند هذا السؤال ألا وهو ما حكم الدعاء للميت بعد الدفن ما حكم الدعاء للميت بعد الدفن والجواب يستحب من السنة أن نستغفر للميت وأن ندعو له بالتثبيت بعد الفراغ من دفنه هذا قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة واستدل استدلالا لطيفا بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إيه وجه الاستشهاد قالوا الدعاء والاستغفار والقيام على القبر بعد الفراغ من الدفن كان من هديه عليه الصلاة والسلام فلما نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين ونهاه عن القيام عند قبورهم كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن هذا استشهاد لطيف وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند حسن إسناده الإمام النووي وابن القيم بل وصحح إسناده الألباني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه أي وقف عند قبره وقال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فالوقوف عند القبر في هذه اللحظات ينتفع به الميت إن شاء رب الأرض والسماوات أن نستغفر للميت وأن ندعو الله له وأن نسأل الله له التثبيت اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته عند السؤال طيب مسألة مهمة أخرى ألا وهي هل ينتفع الميت بصلاة الجنازة عليه والدعاء والاستغفار له وهل ينتفع بالعبادات المالية كالصدقة والعتق وغير ذلك؟ هل هذا لو فعل الميت ينتفع به؟ والجواب تدبروا معي، لأنها مسألة مهمة وفيها خلافات كبيرة بين مؤيد ورافض، بين قائل بالجواز وقائل بالبدعية، بل وربما قائل بالضلال لمن يتبنون الرأي الأول. ففي البخاري ومسلم، وأنا أعجب لجرأة أولئك، أين هم من هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك صنف هو موجود الآن على الشاشات على الفضائيات، وإن إليه راجعون، يرى أن التصدق عن الميت وغير ذلك من أعمال البر والخير، يقول هذا كلام فارغ لا يصل إلى الميت منه شيء. تدبر هذه الأحاديث، الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. الله، في أجمل من هذا؟ في رواية البخاري عن ابن عباس، رواية الصحيحين عن عائشة، رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال سعد: فإن لي مخرافا، والمخراف هو البستان من النخيل والعنب. قال سعد: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت عنها به. لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة الكبيرة العظيمة عن أمه، لم ينكر عليه، بل قبل منه هذا، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام. فلو كان ذلك ليس جائزا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولبين له الحق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم. هذا عمل أيضا من أعظم الأعمال، الاستغفار. لو لم يكن الاستغفار نافعا له لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. ولو كان الاستغفار للميت غير جائز له بعد موته لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بل وفي رواية جميلة كلكم يحفظها في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. إذا مات ابن آدم، وفي لفظ إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينقطع العمل كله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كل هذا يصل إلى الميت بإذن الله تعالى ومنته وفضله وكرمه بعد الموت. بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم هناك إجماع على ذلك، هناك إجماع نقله الإمام ابن قدامة والإمام النووي والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن مفلح وغيرهم، نقلوا الإجماع على ذلك. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم للأموات فعلا وتعليما، ودعاء الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم عصرا بعد عصر أشهر من أن ينكره منكر وأن يشكك فيه مشكك أو جاحد. طيب، يبقى الدعاء والاستغفار والصدقات تنفع الميت بإذن رب الأرض والسماوات. مسألة أخرى مهمة، ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟ ما حكم إهداء ثواب القربات للميت؟ اختلف أهل العلم في حكم إهداء ثواب القربات للميت على قولين، هذا من باب الأمانة العلمية. اختلف سادتنا وأئمتنا في حكم إهداء ثواب القربات للميت على قولين. القول الأول قالوا يجوز إهداء ثواب القربات إلى الميت، اسمع، كقراءة القرآن، ومذهب الأحناف والحنابلة وقول بعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الإمام الصنعاني وغيره. استدلوا بما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها، أي على أمها، صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صومي عنها. فقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. الحديث مرة ثانية، وهذا حديث صحيح مسلم. إخواني وأخواتي، أرجو أن لا تجرأ أحد على دين الله بغير علم، حتى لا نصيب الناس بالفتن والبلبلة. هناك من يخرج ليتكلم في دين الله بهواه وبفهمه السقيم هو، دون أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإلى أقوال أهل العلم. تدبروا هذا الحديث وهو عمدة في هذا الباب وفي أعلى درجات الصحة. الحديث رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت المرأة: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. خلي بالك، وإنها ماتت، أي أمها. فقال عليه الصلاة والسلام: قد وجب أجرك، قد وجب أجرك، وردها عليك الميراث، يقصد الجارية. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها، أي على أمها، صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. يا الله. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. في رواية البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجل يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أحاديث في غاية الوضوح وفي غاية الجلال والرحمة. وجه الاستشهاد، وجه الدلالة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ثواب العمل يصل إلى الميت كالصوم مثلا، والصوم هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يعلمها إلا الله، ولذا كان كل عمل ابن آدم لو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي، هو عمل ليس بعمل الجوارح لا أطلع عليه إلا الله. وقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام عن وصول ثواب الصوم للميت، وعن وصول وعلى وصول ثواب القراءة التي عمل باللسان بطريق الأولى، وكذلك أخبرنا بوصول ثواب سائر العبادات كالحج والصدقات. وتدبروا معي أيضا هذا الحديث الجميل الذي رواه أبو داود والبيهقي بسند حسنه الإمام الشوكاني وصححه الإمام الألباني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى، تدبروا هذا الحديث جيدا والله، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وكان العاص بن وائل مشركا لم يكن مسلما، ومع ذلك أوصى بنيه إن مات أن يعتقوا عنه 100 رقبة. فلما مات أعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى ابنه هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. إنه لو كان إيه؟ لو كان مسلما. انظر إلى دقة الأحاديث، إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، وأن ثواب سائر العبادات المالية يصل إلى الميت، وأن ثواب الحج يصل إلى الميت. القول الثاني قالوا لا يشرع إهداء ثواب القربات إلى الميت، لا يشرع ثواب القربات إلى الميت من باب الأمانة، هذا مذهب المالكية، بل وهو المشهور من مذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل وعلا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، واستدلوا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إلى آخر الحديث. انقطع عمله، استدل بقوله انقطع عمله. والحديث ذكرته في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من سرقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا كله من غرسه، هذا كله من غرسه، فولده غرسه، والسرقة الجارية التي تركها غرسه، والابن الصالح الذي يدعو له غرسه، والعلم الصحيح على الكتاب والسنة الذي تركه غرسه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت إنما ينتفع بما كان قد تسبب فيه في الحياة الدنيا، وما لم يكن قد تسبب فيه فهذا العمل منقطع عنه. وقالوا الإثار بأسباب الثواب مكروه، الإثار بالقربات، أن أؤثر غيري بقربات أتقرب بها إلى الله جل وعلا مكروه، فكيف أؤثر غيري بالثواب ذاته؟ قالوا فهو أولى بالكراهة، ولو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ أن ننقل الثواب والإهداء إلى الحي. هذه المسألة بالخلاف الوارد فيها. طيب، ما حكم رفع القبر عن الأرض وتسنيمه؟ ما حكم رفع القبر على الأرض أو عن الأرض وتسنيمه؟ تسنيم القبر يعني إيه؟ تسنيم القبر أي جعله هكذا غير مسطح، والسنام من كل شيء أعلاه كسنام الإبل، أن يجعل القبر هكذا، أن يكون القبر مدببا من أعلى وأن ينزل متسعا إلى الأرض، هذا هو تسنيم القبر. فرفع القبر عن الأرض مستحب، يستحب رفع القبر على الأرض بلا مبالغة قدر شبر، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنبلة، إلا لضرورة، إلا لضرورة يا إخواني. فعندنا مثلا في قرانا، في القرى عندنا في منطقة الدلتا، الأرض فيها ماء، لو عمق الحفر لظهر الماء. ولطالما سئلت في هذه المسألة، فيحتاج من يحفرون القبور الأموات ألا يعمقوا الحفرة، وإلا ظهر الماء وخرج الماء وأصاب الميت، فحينئذ يحفرون في الأرض بطريقة محددة معينة ثم يرفعون القبر على الأرض، ليس على سبيل المفاخرة وليس على سبيل المبالغة وليس على سبيل بيان قدر هذا الميت أو المتوفى، لا لا، ولكنها ضرورة قد يحتاج إليها البعض، فيستحب رفع القبر على الأرض بمقدار شبر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ولما رواه ابن حبان والبيهقي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد، قد بينت ذلك في اللقاء الماضي، ونصب عليه اللبن نصبا، اللبن يعني الطوب، اللبن يعني الطوب، ألحد عليه الصلاة والسلام أي دفن في جانب القبر وليس في عمق القبر، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. الله أكبر، أشرف قبر وأطهر قبر على وجه الكوكب الأرض ما رفع عن الأرض إلا بمقدار شبر، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فقبر سيد الخلق فوق الأرض بشبر، ثم رفع القبر عن الأرض لتمييزه ولتعريف الناس بوجود قبر هنا يزار ويترحم على صاحبه ويدعو المسلمون لصاحبه. هذا هو حكم رفع القبر. أما التسنيم كما ذكرت هو خلاف التسطيح، التسنيم هكذا هو خلاف التسطيح، هو أن يكون أعلى القبر ضيقا وأسفل القبر واسعا، كالهرم كالهرم أو كسنام البعير، ليعلم أنه قبر فيحفظ من أن يجلس عليه أو أن يوطأ بالأقدام. فتسليم القبر أفضل من تسطيحه، وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعي. استدل مروى البخاري عن أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. طيب، مسألة أخرى تتعلق بأحكام الدفن، ما حكم تعميق القبر وتوسيعه؟ ما حكم تعميق القبر وتوسيعه؟ يستحب أن يعمق القبر، يستحب أن يعمق القبر، ومذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة. واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قد ذكرنا الحديث آنفا، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، يعني نحفر قبر ونعمق القبر لكل واحد من الصحابة الذين قتلوا واستشهدوا، هذا صعب علينا وشاق علينا. قالوا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسنوا، أحفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قول عليه الصلاة والسلام: وأعمقوا، هذا للاستحباب، للحفاظ على جثمان الميت من نبش لحيوان أو غير ذلك. أما توسيع القبر أيضا فمستحب، نص على ذلك الشافعية والحنابلة، واستدل بما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي من يحفر القبر ويقول له: أوسع، أي القبر، من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، أوسع القبر من قبل رجليه، أوسع القبر من قبل رأسه. يبقى مستحب توسعة القبر. مسألة مهمة أخرى: ما حكم ستر قبر المرأة عند الدفن؟ ما حكم ستر قبر المرأة عند الدفن؟ يستحب ذلك. الله أكبر، انظروا إلى ما كانت المرأة حتى بعد موتها، وإلى حرص الإسلام على سترها، يستحب ستر قبر المرأة بثوب عند دفنها عند إنزالها إلى القبر. روى ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يغطي قبر المرأة أثناء الدفن، وهذا من تمام ستر المرأة حتى لا تظهر معالم جسدها حتى وهي ميتة. أرجو من أولئك الذين ينادون بتعارية المرأة في حياتها أن يلتفتوا إلى هذه اللفتة الكريمة الحيية، فمن تمام ستر المرأة أن يستر قبرها بثوب أو بغطاء حتى ينتهى من دفنها. مسألة أخرى مهمة يتفاخر بها الناس الآن بل ويتنافسون فيها أشد المنافسة، وأنا لا أدري هل أصبح الموت كذلك في عالمنا سببا للمباهاة والمغالاة والمفخرة بالكذب والباطل؟ ما حكم تجصيص القبر؟ إيه الجص ده؟ الجص معروف هي كلمة غير عربية الأصل، لكن دخلت المعجم العربي قديما جدا. والجص هو الجير أو الجبس، الجص والجير أو الجبس اللي تبيض به البيوت وتصنع منه الفرم للزينة والجمال. فالجص عبارة عن الجير أو عن الجبس ومادة بيضة معروفة جدا للجميع، بتعجن بالماء وتجفل وتصبح سميكة القوام، نطلي بها الجدران، جدران البيوت وغير ذلك. فالمقصود بتجصيص القبر استخدام هذه المادة على جدران القبر بنية المفخرة والتمييز والتشريف، وهذا حرام، هذا حرام. قول ابن حزم واختيار القرطبي واختيار ابن القيم واختيار الصنعاني والشوكاني والشنقيطي، بل وبذلك أفتت اللجنة الدائمة بحرمة تجصيص القبر. استدلوا إيه؟ استدلوا بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ثلاث أحكام في هذا الحديث الجميل. حديث مرة تاني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يزين بالجص والجبس، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة واضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا يدفعنا لهذا السؤال، ما حكم البناء على المقابر؟ والجواب يحرم البناء على القبر، يحرم البناء على القبر. قول ابن حزم والقرطبي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، استدلوا ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. أن يقعد عليه، أنا أرى تهاونا كبيرا من كثير من المسلمين أثناء الدفن في هذه المسألة، فأرى بعض المسلمين يجلسون على المقابر، هذا لا يليق ولا يجوز يا أخي. ففي صحيح مسلم تدبر هذا الحديث، ورب الكعبة سيخلع قلبك، ورب الكعبة سيخلع قلبك. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يا الله، أكرر الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. تحذير شديد جدا، ونهي أكيد، وحرمة واضحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالنبي ينهى عن البناء على القبور، والأصل في النهي كما معلوم للتحريم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومعنى التسوية هنا أن يجعله سويا موافقا للشرع، هذا معنى بديع وجميل، أو لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا اللهم إلا لحاجة أو ضرورة كما بينت. لكن أرجو أن ننبه هنا إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى فقه، وليست متروكة لأحد الناس حتى لا نحدث فتنا في المجتمع، بل هذا أمر متروك لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. ففقه الإنكار يحتاج إلى علم، وفقه تغيير المنكر يحتاج إلى علم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وساع في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فلا صح ولا يجوز بناء المساجد أو القباب على القبور، هذا مذهب الحنابلة وقول بعض المالكية وبعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الصنعاني والشوكاني والشنقيط وغيرهم من أهل العلم والفضل. استدلوا بهذه الأحاديث وأختم بها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مثل ما صنعوا. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثنا جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نهي واضح منه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام عنايته صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد الخالص لله عز وجل. في رواية أحمد بن خزيمة وابن حبان والطبراني بسند صحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وهو أن يقصد هذا المسجد الذي على القبر للصلاة فيه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أتوقفوا عند هذا القدر لأقف عند هذا السؤال الذي أشرع بالجواب عليه في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى، ألا وهو: ما حكم الكتابة على القبر؟ أسأل الله سبحانه أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول: أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال.